بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في أقسام الخيار، وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة، والمجتمع منها في كل كتاب سبع، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك. بعد أن ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه المقدمتين كمدخل لبحث الخيار، الآن يريد أن يفصل ويذكر لنا أقسام الخيار. يقول بأنه اختلف الفقهاء في كتبهم بالنسبة إلى ذكر الخيارات. البعض ذكر سبعة منها، وليس معنى ذلك أن بعض الفقهاء لم يذكر أقل من ذلك. ليش؟ بعض الفقهاء ذكروا خمسة، وبعض الفقهاء مثل الشهيد ذكر 14 خيارا. ولكن يقول الشيخ: نحن تبعا للمحقق والعلامة رضوان الله تعالى عليهما أجمعين عليهما، نحن نذكر سبعة منها: خيار المجلس، وخيار الحيوان، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار العيب، وخيار التأخير، وخيار الرؤية. سبعة خيارات، هذه هي الخيارات الأصيلة التي لها أحكام مختلفة عن البعض الآخر. يعني كل خيار له حكمه الخاص الذي يختلف مع أحكام الخيار الآخر. وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك خيارات أكثر، لا، أكو أقسام أكثر من هذه السبعة، ولكن في الواقع مندرجة تحت إحدى أو أحد هذه الخيارات السبعة. مثلا عندنا خيار التدليس. خيار التدليس في الواقع هو داخل في قسم خيار الغبن، أو خيار مثلا ما يفسد ليومه هو داخل في خيار التأخير وما شابه ذلك. لذا ليس له حكم خاص يستحق إلى البحث مستقلا. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. أول خيار الذي يذكره الشيخ ويأخذ بشيء من التفصيل بالنسبة إلى دليله وإلى ما يثبت بهذا الدليل من الخيار، هو خيار المجلس. يقول: أولا، قد يفهم من إضافة الخيار إلى المجلس بأن هذا الخيار لا يثبت إلا في حالة جلوس المتبايعين. يمكن هذا الشيء يفهم منه، ولكن لا شك ولا ريب ليس المراد جلوس المتبايعين. جلوس المتبايعين لا خصوصية له بالنسبة إلى ثبوت الخيار، وإنما المراد هو ثبوت الخيار ما دام مجتمعين، سواء كانا جالسين أو واقفين أو ماشيين أو نائمين أو يعني مستلقيين. في أي حالة من هذه الحالات لا شك ولا ريب بأنه هذا الخيار يشمل المتبايعين. وإنما ذكر خيار المجلس وسمي بهذا للغلبة، غالبا المتبايعان عندما يريدان أن يبيع شيئا أو يشتري شيئا يجلسان في مجلس واحد، يتكلمان عن المبيع، عن أوصاف المبيع، عن الثمن، عن أوصاف الثمن، كيفية البيع وما شابه ذلك. فلذا غالبا البيع لا يتحقق إلا بعد جلوسهما. نظرا لهذه الغلبات سمي الخيار خيار المجلس، وإلا إذا أردنا أن نعبر عن هذا الخيار بتعبير دقي كما ورد في بعض الأخبار يجب علينا أن نقول بأنه خيار اجتماع لا خيار المجلس. زين، هذا أولا. وثانيا إضافة الخيار إلى المجلس هي إضافة اختصاصية، لأنه كما تعلم أن الإضافة لها أنواع ولها أقسام. قسم من الإضافة هي إضافة الاختصاص، فعندما نقول خيار المجلس يعني الخيار المختص بالمجلس، ما دام المجلس قائم فهذا الخيار موجود ولا يرتفع هذا الخيار إلا بارتفاع هذا المجلس. زين، بعد أن عرفنا هذا الأمر بالنسبة إلى هذه الإضافة خيار المجلس، يقول لا شك ولا خلاف بين الإمامية بثبوت هذا الخيار بالنسبة إلى المتبايعين في مجلس البيع، وهناك روايات مستفيضة تدل على ذلك، والاستفاضة كما تعلم بأنه أقل من التواتر. لقائل أن يقول بأن عندنا خبر موثق يقول بأنه إذا صفق المتبايعان فقد وجب البيع. زين، يعني بمعنى أنه إذا تصافح المتبايعان فيكون البيع واجبا، بمعنى أنه لازم، وهذا ينفي وجود خيار حتى وإن كان في مجلس. بمجرد أن يتصافح حتى في مجلس البيع يكون لازما، فهذا يتعارض مع ما تدعونه من ثبوت خيار المجلس بالنسبة إلى المتبايعين. يقول بأنه لا، نحن نبقى على دعوانا لوجود الأخبار المستفيضة المثبتة لخيار المجلس، ونقول هذا الخبر هو خبر واحد في مقابل أخبار كثيرة تدل على ماذا؟ على ثبوته. فإذا يطرح هذا الخبر المخالف الشاذ بالنسبة إلى تلك الأخبار المستفيضة التي تثبت خيار المجلس، إما أن نطرحه أو نقول بأنه لا، نؤوله بأن المراد من وجب البيع ليس معناه لزم البيع فلا خيار في ذلك، بل بمعنى أنه ثبت البيع، لأنه قبل أن يتصافحا قبل أن تتم الصفقة بين البائع والمشتري لا تستطيع أن تصف البائع بأنه بائع فعلا ولا المشتري أنه مشتريا فعلا. متى تستطيع أن تصف هذا بأنه بائع فعلا وذلك مشتري فعلا؟ إذا حصلت الصفقة بالتصافح، ففي هذه الحالة يكون. إذن المراد من وجب هو ثبت، وثبت أعم من كونه أن يكون لازما. فلذا الأخبار التي تدل على ثبوت خيار المجلس شاملة حتى لهذا البيع، يعني حتى هذا الخبر لا ينافي تلك الأخبار. ثم يقول ولا فرق في أقسام البيع، يعني كل أقسام البيع، كما نعلم بأن البيع له أقسام، لأنه تارة يكون البيع نقدا، وتارة يكون البيع نسيئة، وتارة يكون البيع سلفا. نعم، في كل هذه البيوع بجميع أقسامها خيار المجلس ثابت، فإذا افترق وجب البيع. يمكن أن يثبت الخيار ولكن من جهة أخرى، ولكن من جهة المجلس مقيد وأمده بالتفرق عن المجلس. وكذلك هذا الخيار خيار المجلس ثابت في كل أقسام المبيع، كما تعلم بأن المبيع تارة يكون عينا شخصيا، وتارة يكون كليا في الذمة، وتارة يكون بيع دين وما شابه ذلك. كل هذه المبيعات بجميع أقسامها تكون مشمولة لأدلة خيار المجلس. نعم، هناك بعض البيوع كما يصرح لا خيار للمجلس فيها. لماذا؟ لأنها تولد لازمة، تنشأ لازمة، مثل ما إذا شخص اشترى من ينعتق عليه قهرا مثل أبيه أو أمه، ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تقول بأن هذا البيع لا يكون، هذا الشراء لا يكون لازما، لأنه خيار المجلس ثابت. هنا بعد لا خيار للمجلس. زين، يقول بعد أن اتضح الأمر بالنسبة إلى خيار المجلس، الآن ينبغي لنا أن نذكر بعض المسائل ونبحث عن هذه المسائل التي ترتبط بخيار المجلس. المسألة الأولى التي يطرحها، يقول لا شك ولا ريب بأن المتبايعان، بأن المتبايعين إذا كانا أصيلين لكل واحد من البائع والمشتري يكون خيار المجلس ثابتا. وكذلك فيما إذا كان المتبايعين وكيلين لا أصيلين، ففي هذه الحالة إذا كان وكيلين يقول المصنف يثبت لهما خيار المجلس في الجملة لا بالجملة. لماذا يقول في الجملة؟ لأنه كما يأتي المصنف يقول بأن الوكيل سواء كان بائعا أو مشتريا على ثلاثة أقسام. قسم يكون وكيلا في إنشاء العقد فقط، وليس له وكالة ولا إذن بالنسبة إلى التصرف، هذا لا شك ولا ريب بأنه لا خيار له. ليش؟ لأنه مهمته هي مهمة إنشاء العقد قد تحقق. وتارة يكون إضافة إلى أنه وكيل في إنشاء العقد له الإذن في التصرف، هذا أيضا على قسمين المأذون في التصرف. تارة يكون مأذونا بالتصرف استقلالا، وتارة يكون مأذونا بالتصرف ولكن غير مستقل. هذا المستقل يعني يكون وكيلا في إنشاء العقد ومأذونا بماذا؟ ومأذونا بالتصرف استقلالا. نقول هنا هذا هم أيضا يكون له خيار المجلس. لذا وكأنه عندما قسم الوكالة إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى قسمين أثبت عدم ثبوت خيار المجلس فيهم لهما لهذين الوكيلين، ولكن بالنسبة إلى قسم واحد وهو الوكيل في إنشاء العقد والمأذون استقلالا في التصرف، هذا حاله حال الأصيل، يثبت له خيار المجلس. لذا عبر عنه بأنه بالنسبة إلى الوكيلين في الجملة. ولكن هل أن خيار المجلس يثبت لمطلق الوكلاء بكل أقسامهم؟ هذا مما وقع الخلاف بين الفقهاء بالنسبة إليه. قال العلامة في التذكرة أنه لا شك ولا ريب أن الأصيلان، أن الأصيلين لهما ماذا؟ لهما الخيار، خيار المجلس. ولكن بالنسبة إلى الوكيلين، بالنسبة إلى الوكيلين سواء كان بائعا أو مشتريا، لا شك ولا ريب كلا الوكيلين يكون لهما خيار المجلس. بالنسبة إلى الأصيلين نقول بأن الأصيلين أيضا يكون لهما خيار المجلس، ولكن بشرط حضورهما في المجلس. فإذا كان الموكلان حاضرين في المجلس ولكن البيع كان بواسطة الوكيلين، يكون خيار المجلس في الواقع لأربعة أطراف، للوكيلين والأصيلين. هذا فيما إذا كان الأصيلان ماذا؟ حاضران. وأما إذا لم يكن الأصيلان حاضرين في المجلس ففي هذه الحالة يكون خيار المجلس منحصرا بالوكيلين فقط. واضح؟ ثم قال لو لم يكن الأصيل حاضرا وكان الخيار مختصا بالوكيل ولكن في المجلس مات الوكيل، هل يورث هذا الحق بالنسبة إلى الأصيل أم لا؟
نعم، من الوكيل إلى الأصيل.
من الوكيل إلى الأصيل.
نعم.
الوكيل في مجلس العقد كان له الخيار.
نعم.
ومات، هل يورث هذا الحق بالنسبة إلى الأصيل أم لا؟ يقول العلامة في التذكرة: نعم، لأن ملكية الأصيل لا شك ولا ريب أقوى من ملكية الوارث بالنسبة إلى مورثه. يعني شنو؟ يقول بأنه لو كان الأب هو الذي يجري العقد أصالة، أجرى بيعا مع شخص آخر أصالة وفي المجلس، تحقق له خيار المجلس أم لا؟ في المجلس مات، كل الفقهاء يقولون ماذا؟ أن هذا الحق، هذا الخيار ينتقل إلى وارثه، مع أن الوارث لم يكن مالكا إلا بعد موته. فإذا قلنا بأن الوارث يرث خيار المجلس في حال موت المورث الذي أجرى العقد في المجلس، نقول بأن هذا الأصيل يرث هذا الحق من الوكيل بطريق أولى. لماذا؟ لأن ملكية الأصيل أقوى. ليش؟ لأنها كانت طولية. يعني حتى عندما كان الوكيل وكيلا لا يزال الأصيل هو المالك، فتكون ملكيته أولى. فإذا كنا نقول بأنه يورث هذا الحق بالنسبة إلى الوارث، فتوريث هذا الحق عند موت الوكيل إلى الأصيل بطريق أولى لأن ملكيته أقوى. ثم يذكر بعض الأمور، يقول بأنه البعض الشافعية قالوا بأنه إذا كانت المعاملة قد تحققت بواسطة الوكيلين وقع الخلاف، بعضهم قالوا بأنه الخيار خيار المجلس يكون للوكيلين، والبعض الآخر قال بأنه الخيار المجلس يكون للأصيلين لا للوكيلين. العام هسه الشيخ الأنصاري لا ينظر إلى هذا الذيل لكلام العلامة رضوان الله تعالى عليه، يقول عندما ندقق في كلام العلامة نرى بأن العلامة أطلق القول وقال بأن الوكيل يكون له ماذا؟ خيار المجلس مطلقا. غاية ما هناك، الأصيل إذا كان حاضرا يكون خيار المجلس للوكيل وللأصيل، وأما إذا كان ماذا؟
الأصيل غير حاضر،
غير حاضر يكون مختصا
بالوكيلين.
يقول ينبغي أن يقسم الوكيل إلى هذه الأقسام التي نذكرها الشيخ الأنصاري تعقيبا على كلام العلامة. يقول لأن الوكيل تارة يكون وكيلا في إنشاء وإجراء العقد فقط ولا دور له أكثر من ذلك، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب بأنه لا يكون له خيار المجلس أبدا. خيار المجلس لم يكن ثابتا لهذا الوكيل الذي تكون وكالته بهذه المحدودية وهي إجراء العقد، لأنه لا يعد أن يكون آلة لإجراء هذا. أما لماذا؟ فيستدل الشيخ لعدم ثبوت خيار المجلس بالنسبة إلى هذا الوكيل، هذا القسم من الوكيل، يستدل بخمسة أدلة. الدليل الأول يقول بأنه النصوص التي تثبت خيار المجلس مثل شنو؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، المتبايعان وما شابه ذلك، المتبادر من لفظ المتبايعين والبيعين، المتبادر هو أن يكون البائع إما أن يكون أصيلا وإما أن يكون وكيلا، ولكن دائرة وكالته واسعة بحيث تشمل التصرف إضافة إلى إجراء أصل العقد. نعم. إذن أكثر من هذا لا يتبادر من ذلك، أكثر من ذلك لا يتبادر من ذلك من النص. النص إذن يشمل إما أن يكون مالكا وإما أن يكون وكيلا، ولكن سعة دائرة وكالته أكثر من إجراء العقد فقط. طبعا هنا المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه أصلا البيعان بالخيار انصرافه إلى أن يكون العاقد هو المالك، فيكون منصرفا عن ماذا؟ عما إذا كان العاقد وكيلا. يعني من الأساس الوكيل بكل أقسامه يكون منصرفا عن ماذا؟ عن النص، وهو البيعان بالخيار. البيعان بالخيار له مصداق واحد، وهو شنو؟ فيما إذا كان العاقد هو المالك وهو الأصيل. إذن شنو صار الخلاف؟ الشيخ الأنصاري يقول المتبادر من النص هما مصداقان، الأول إما أن يكون أصيلا وإما أن يكون وكيلا، ولكن واسع الوكالة. جامع المقاصد ماذا يقول؟ يقول بأنه هذا النص منصرف إلى ماذا؟ إلى
خصوص الأصيل،
إلى مصداق واحد، وهو إذا كان المالك عاقدا أصيلا، وأما الوكيل بكل أقسامه لا يشمله. الشيخ الأنصاري يقول ما هو دليلك؟ يقول الدليل هو الانصراف، الدليل هو الغلبة. غلبة البيع غالبا، البيع غالبا ما يتحقق في الخارج بواسطة الأصيل. في بعض الحالات النادرة يكون البيع بواسطة الوكيل، فلذا نحمل النص إلى هذا الغالب، وكأن هذه الغلبة سببت انصراف البائع إلى المالك العاقد. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الانصراف الناتج من الغلبة، وعنده في الواقع إشكالان على هذه الغلبة. الإشكال الأول كبروي والإشكال الثاني صغروي. أولا، من الذي يقول بأنه البيع بواسطة الأصيل المالك أكثر غلبة من البيع بواسطة الوكيلين؟ نعم، في كثير من البيوع تكون بواسطة الوكلاء، فإذا إن لم يكن البيع بالوكالة أغلب فهو غالب أيضا. هذا من حيث الكبرى. لو سلمنا أنه الغلبة متحققة، صغرويا عندنا إشكال. الغلبة تارة تكون بمعنى غلبة الاستعمال، هذه توجب ظهورا وهذا الظهور يكون حجة، وتارة الغلبة تكون بحسب الوجود الخارجي، والغلبة بحسب الوجود الخارجي لا حجية لها ولا أثر لها في الأصول كما قرأنا. إذن الغلبة التي توجب الانصراف لأنها توجب ظهورا موجبا للانصراف هي الغلبة بمعنى غلبة الاستعمال. وأما إذا لا من حيث الاستعمال لم تثبت الغلبة وإنما الغلبة من حيث الوجود الخارجي، الغلبة من حيث الوجود الخارجي لا توجب ظهورا يوجب الانصراف حتى يكون حجة. إذن الشيخ يقول في دليله الأول، يقول لا نقول بمقالة جامع المقاصد بأن الوكيل لم يكن مشمولا لأدلة خيار المجلس أبدا، لا نقول مشمولا ولكن بالنسبة إلى بعض أقسامه. بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوكيل الذي يكون وكيلا في إجراء صيغة العقد، وإضافة إلى ذلك التصرف المستقيم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني بأنه خيار المجلس لا يشمل هذا الوكيل وهو الوكيل بإجراء العقد، الدليل الثاني هو لا شك ولا ريب أن أدلة الخيار تريد أن تثبت لكل واحد من المتبايعين ثبوت سلطة بالنسبة إلى من انتقل منه. عندنا شيئين في البيع، من انتقل منه ومن انتقل إليه، صحيح؟ أدلة الخيار، خيار المجلس ماذا تريد أن تثبت لنا؟ تريد أن تثبت سلطنة وعلاقة لكل واحد من المتبايعين بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة من انتقل منه. يعني البائع، أدلة الخيار تقول للبائع لك سلطنة على المبيع بعد بيعك، وبالنسبة إلى المشتري أدلة الخيار تقول لك سلطنة على الثمن الذي سلمته للبائع. إذن أدلة الخيار مهمتها ماذا؟ إثبات هذه السلطنة بالنسبة إلى من انتقل منه. ولكن هذه السلطنة بالنسبة إلى من انتقل منه إنما هي فرع ثبوت سلطنة هذا البائع بالنسبة إلى من انتقل إليه. يعني لو لم تكن سلطنته بالنسبة إلى من انتقل إليه ثابتة من الخارج لا يمكن أن تكون هناك له سلطنة، لا يمكن أن تكون له سلطنة بالنسبة إلى من انتقل منه، لأنه إذا أراد أن يعمل بهذه السلطنة التي أثبتتها أدلة خيار المجلس ويسترجع المبيع، كون شنو يصير عنده؟ عنده قدرة وسلطنة على إرجاع هذا الثمن لصاحبه، وحسب الفرض ما عنده سلطنة، عنده سلطنة فقط، عنده وكالة فقط بالنسبة إلى إجراء العقد.
صحيح.
نعم؟
نعم.
متى يستطيع أن يسترجع المبيع الذي أداه إلى المشتري؟ إذا كانت له سلطنة في مرحلة سابقة، بحيث لو استرجع المبيع يجب أن تكون له سلطنة على إرجاع الثمن
ما انتقل إليه.
والحال أنه لم يكن كذلك. فإذا أدلة الخيار، خيار المجلس التي تثبت السلطنة بالنسبة إلى من انتقل منه لا يمكن أن تثبت هذه الأدلة السلطنة بالنسبة إلى من انتقل إليه. ليش؟ لأنه أدلة الخيار تثبت هذا الحكم. الحكم هو ماذا؟ هو ثبوت السلطنة بالنسبة إلى من انتقل
منه.
من السلطنة بالنسبة إلى من تقل إلى يكون بمثابة الموضوع، والحكم كما نعلم لا يمكن أن يتكفل إثبات الموضوع. الموضوع يجب أن يكون ثابتا خارجا مفروغا عنه، ثم بعد ذلك يأتي الحكم فيترتب على هذا الموضوع الذي ثبت بالخارج. وأما دليل الحكم لا يمكن أن يتكفل لإثبات الحكم وإثبات موضوعه. واضح الكلام؟ فهذا هو. ثم يأتي لنا بعدة تنظيرات لإثبات وتركيز هذا المطلب بالنسبة إلى الدليل الثاني، وهو أهم دليل من هذه الأدلة الخمسة التي يستدل بها الشيخ لعدم ثبوت خيار المجلس بالنسبة إلى هذا الوكيل، القسم الأول من الوكيل. يقول: لو اشترى الإنسان شيئا، اشترى عبدا، بعد أن اشتراه حصل له شك بأن هذا الذي اشتريته هل هو أبي أم لا، ففي هذه الحالة يمكن، فإذا كان أباه يكون البيع واجبا ولازما. هسا إذا يقول حتى أرفع هذا الشك وأجعل البيع منفسخا أتوسل بأدلة خيار المجلس، أقول بأنه لا شك ولا ريب، أنا لا أزال في مجلس البيع، فإذن أدلة الخيار تقول بأن هذا البيع متزلزل جائز. ليش؟ لأنك لا تزال في المجلس. يمكن أن يتمسك بذلك؟ يقال له لا، لأنه احتمال أنه لا مجال لأدلة خيار المجلس بالنسبة إلى هذا البيع. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون أباك، فإذا كان المبيع أبا المشتري يكون البيع لازما من أساسه ولا موضوع. لماذا؟ لأدلة الخيار. إذن نستكشف بأن أدلة خيار المجلس لا تثبت موضوع الموضوع، وهو بأن هذا المبيع وهو العبد لم يكن أباه، صحيح، لم تكن متكفلة لإثبات هذا الموضوع. يجب علينا من البداية أن نثبت ذلك، ثم يأتي الحكم فيشمله هذا. زين، بعد ماكو وقت بالنسبة إلى باقي الأدلة، بس نطبق هذا هو بشكل مختصر في أقسام الخيار، وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة، والمجتمع منها في كل كتاب سبعة، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، حتى أن المذكور في اللمعة مجتمعا 14 مع عدم ذكره لبعضها، ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة التي ذكرناها كالمحقق والعلامة قدس سرهما، لأن ما عدا هذه السبعة صحيح أكو خيارات ولكن مندرجة تحت أحد هذه السبعة، لأن ما عداها لا يستحق عنوانا مستقلا، إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار. فنقول وبالله التوفيق في خيار المجلس، والمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع. لا نتصور بأنه عندما سميناه خيار المجلس إذن يشمل فقط حالة جلوس المتبايعين، إذن يشمل كل حالتهما ما داما مجتمعين. لقائل أن يقول: لماذا عبر بخيار المجلس الذي يشمل الجلوس؟ يقول: وإنما عبر بفرده الغالب، غالبا ما يكون كل واحد منهما جالسا. وإضافة الخيار إليه أي إلى المجلس لاختصاصه به. إذن الإضافة إضافة اختصاص مثل كتابي. وارتفاعه ارتفاع هذا الخيار بانقضاء هذا المجلس الذي هو الافتراق. ولا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار، والنصوص به مستفيضة. والموثق الحاكي لقول علي عليه السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب. إما أن نطرحه فنقول هذا خبر واحد في مقابل أخبار مستفيضة تثبت خيار المجلس، وإما أن نؤوله نقول بأن المراد من وجب هو ثبت، ليس المراد منه لزم. نعم زين. ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع.
صح.
كل قسم منه. نعم سيجي استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري، لأنه هذا يقع وينشأ لازما. وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل. مسألة: لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كان أصيلين، ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة، لا بالجملة كما ذكرنا ذلك تفصيلا. وهل يثبت لهما أي للوكيلين مطلقا، يعني في أي قسم من أقسام الوكالة حتى وإن كان وكيلا في إجراء العقد فقط ولم يكن مأذونا في التصرف؟ يقول: خلاف. قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما وبال، يعني بالوكيلين وبالموكلين، ولكن بشرط مع حضور الموكلين في المجلس. وإلا أي لم إن لم يكن الموكلان حاضرين فبالوكيلين فقط. فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه. لماذا؟ لكون انتقال الحق الخيار من المورث إلى الوارث شيء مسلم بين الفقهاء، مع أن ملكية الوارث بالنسبة إلى أموال مورثه إنما تبدأ بعد مماته، والموكل يكون مالكا حتى في زمن وكالة ذلك الميت، لأن ملكه أي ملك الموكل أقوى من ملك الوارث. وللشافعية قولان: أحدهما أنه يتعلق بالموكل، يعني إذا كان البيع بواسطة الوكيلين. البعض قالوا بأن الوكيل أصلاً لا خيار له، يكون فقط للموكل، والآخر أنه يتعلق بالوكيل فقط. انتهى. أقول: الشيخ الأنصاري ناظر إلى ماذا؟ إلى كلام العلامة عندما أثبت خيار المجلس لمطلق الوكيل، وكأنه هنا يريد أن يعقب على هذا الكلام. يقول: أقول والأولى أن يقال إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد، وهو هذا القسم الأول، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما أي لهذين الوكيلين اللذين هما بمثابة الآلة إجراء العقد، وفاقا لجماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان. لماذا؟ يقول هذا لخمسة أدلة. الدليل الأول: لأن المتبادر من النص عندما يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو المتبايعان، هذا المتبادر من هذا النص هو في الواقع مصداقان. مصداقه الأول أن يكون العاقد مالكا، المصداق الثاني أن يكون أن لا يكون مالكا، يكون وكيلا ولكن له التصرف.
نعم
له حق التصرف والإذن في التصرف بالنسبة إلى المبيع بعد البيع، لأن المتبادر من النص غيرهما أي غير هذين الوكيلين التي وكالتهما محدودة بإجراء العقد فقط. ولكن لا تتصوروا بأننا نقبل كلام جامع المقاصد،
نعم
وياك شيخ. وإن عممناه يعني عممنا هذا النص لبعض أفراد الوكيل. شنو أفراد بعض الأفراد؟
وكالة
أوسع. ولم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصراف هذا النص بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك. إذن ليس له هذا النص إلا مصداق واحد بحكم الغلبة. أشكل الشيخ بأنه كبرويا لا نقبل هذه الغلبة وصغرويا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني اللي هو أهم الأدلة، مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار إثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على من انتقل إلى الآخر. من انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على من انتقل إليه.
نعم صحيح.
بعد الفراغ.
نعم.
بعد الفراغ عن تسلطه على من انتقل إليه. إذن أدلة الخيار لا يمكن أن تكون متكفلة لإثبات الموضوع. صحيح. الموضوع يجب أن يكون مفروغا عنه في مرحلة سابقة ثابت.
نعم.
يأتي الحكم فيشمله. زين. فلا يثبت بها أي بأدلة الخيار هذا التسلط، أي تسلطه على من انتقل إليه.
صحيح.
إذن وإحنا حسب الفرض هذا الوكيل لم يكن له سلطة على من انتقل إليه.
صحيح.
لأنه لو أراد أن يرجع من انتقل إلى الآخر كون هو هم يصير عنده شنو سلطة على
من انتقل إليه
أن يرجعه، ما عنده هذه السلطة.
نعم.
وأدلة الخيار لم تكن متكفلة لإثبات هذه السلطة الثانية.
نعم.
فلا يثبت بها هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج. ألا ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة، هسه احنا هذا المثال جبناه خلي نطبق على هذا المثال ويجب صرفه لنفقته، خليه. فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه، أي بعدم وجوب العتق لأدلة الخيار. أن نقول بأنه أدلة الخيار تثبت الخيار والجواز والتزلزل ما دام في المجلس وهو في المجلس، يقول لا، أدلة الخيار لا يمكن أن تثبت لك بأنك يجوز لك أن تفسخ العقد الآن. ليش؟ لأنه أكو احتمال أن يكون ماذا؟ أبل لك، فيكون لازما من أساسه. فلا موضوع لأدلة الخيار. أدلة الخيار دائما هي أدلة تثبت حكما ولم تكن متكفلة لإثبات الموضوع. هذا الأمر، مغزى الأمر هو هذا. فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه وجوب العتق لأدلة الخيار بزعم إثباتها، أي إثبات الأدلة للخيار المستلزم لجواز رده على البائع وعدم وجوب عتقه. لا، هذا الشيء لا. وصل الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.